الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في زاد المعاد العلامة القيم رحمة الله عليه عند ذكره للفوائد والأحكام المتعلقة بغزوة التبوك. قال: فصل منها جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به، وهذا بناء على ثبوت تلك الأشعار التي قرأناها، وقد تبين لنا فيما مضى أنها لا تثبت. ومنها جواز إنشاد الشعر القادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه محرم من لهو كمزمار وشبابة وعود، ولم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش مثل الغناء الذي فيه وصف النساء وهكذا غير ذلك من الكلمات المحرمة، وهكذا إذا كان ملحونا بألحان الأغاني الماجنة، وهكذا إذا كان عبارة عن فرقة من الناس يستمعون، فينشدون بصوت واحد وتارة ترتفع الأصوات وتارة تنخفض، فمثل هذه التكلفات لا تشرع. قال: ولم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش وما حرم الله، فهذا لا يحرم واحد، نعم، إذا ما في أي محظور شرعي، مجرد إلقاء شعر، كلمات الشعر كلمات حسنة، وليس هنالك شيء من آلات اللهو والطرب ولا تكسر في إلقاء الأبيات ولا تلحين على حسب الإيقاعات الموسيقية، فإذا لم يوجد في أي محظور من هذه الشرعية فكما ذكر رحمة الله عليه قال: فهذا لا يحرمه أحد. لكن في هذا الموضع أما الإكثار منه فليس بحسن، وإنما عند الحاجة إليه. وكان من مضى يلقون الأشعار في أسفارهم حتى يخف عليهم السفر ولا يجدون عناء السفر، وهكذا إذا قدم الغائب أو جاء الزائر ونحو ذلك من الأمور الطارئة النادرة. أما أن يبقى الإنسان في ليله ونهاره مع الأشعار فهذا غير صحيح، فإن هذا يصده ويلهيه عما هو أنفع له وخير له ككتاب الله عز وجل وتعلم العلم النافع وغير ذلك من الأمور التي ينتفع بها في أمر دينه ودنياه. قال: فهذا لا يحرم أحد، وتعلق أرباب السماع الفسقي به كتعلق من يستحل شرب الخمر المسكر قياسا على أكل العنب وشرب العصير الذي لا يسكر، وأعلم وهي قياسات فاسدة، ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. قالوا: منها سماع النبي صلى الله عليه وسلم مدح المادحين له وترك الإنكار عليهم، ولا يصح قياس غيره عليه في هذا لما بين المادحين والممدوحين من الفروق، وقد قال: احثوا على وجوه المداحين التراب. جاء في مسلم من حديث المقداد رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام شأنه ليس كشأن غيره، لا يخشى عليه الشر والفتنة، والذين يمدحوه ليس كالمادحين الذين جاءوا بعده فإنهم يكذبون ويغلون ويتملقون من أجل مصالح الدنيا ويبالغون في الحديث والكلام ويصفون الشخص بما ليس فيه. قالوا منها ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الجمة، فنشير إلى بعضها. فمنها جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره، وفي ذلك من التحذير والنصيحة وبيان طرق الخير والشر ما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور. وهذا الذي فعله كعب بن مالك، ذكر عما حصل له من التقصير والتفريط من باب النصيحة والتحذير والموعظة للناس، ولا يريد أن يشهر بنفسه أو أن يفضح نفسه، فإن أمره قد انتشر وعلم ولم يكن بالأمر المخفي. وذكر ذلك ورواية ذلك من باب النصيحة والتحذير والموعظة لمن جاء بعده، وفي بيان لطرق الخير والشر كما ذكر المؤلف. فمثل هذا بالأمور النافعة المفيدة. قال منها جواز مدح الإنسان نفسه فيما بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع. وكعب رضي الله عنه مدح نفسه بالصدق، وأن الله عز وجل ابتلاه بذلك ما لم يبتلي غيره، أو كما ذكر رضي الله عنه، ولم يكن هذا على سبيل الفخر والترفع فيما نحسبه، والله حسيبه، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قالوا منها تسلية الإنسان نفسه عما لم يقدر له من الخير بما قدر له من نظيره أو خير منه، وهو رضي الله عنه قدر الله عز وجل له الخير، وإن فاته من الخير ما فاته باعتبار أنه ترك الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نال بعد ذلك ما نال من الخير من توبة الله سبحانه وتعالى عليه، وذكر ذلك في القرآن، وحصل له ما حصل له من الخير رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قالوا منها أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة، حتى إن كعبا كانوا لا يراها دون مشهد بدر، وهذا جاء في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أني أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر منها، أو كما قال رضي الله عنه. فبين رضي الله عنه منزلة بيعة العقبة في نفسه حين تواثقوا على الإسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يراها أنها أفضل من بدر، وإن كانت بدر في الناس أشهر. فقالوا منها أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة، حتى إن كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر، وهذه ذكرها هنا مع أنه فيما يظهر ما ساقها فيما مضى ما يتعلق بهذا الموضوع، فيما يظهر أنه لم يسق كلام كعب في ذلك، لكن يريد ويشير إلى هذا المعنى الذي ثبت في الصحيحين من قوله رضي الله عنه. إلى هنا والحمد لله.